الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 46، قال المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وهي المسألة 46، مسبة الدهر. وضرب أو ذكر دليلا على أن هذا الأمر من أمور الجاهلية، وهو قول الله عز وجل: عن الدهرية وما يهلكنا إلا الدهر. والدهرية هم الذين ينسبون الأشياء إلى الدهر، فعندهم أن الدهر هو الذي يفني، فيقولون: الطبع محيي والدهر مفني، الطبع محيي والدهر مفني. وسب الدهر كان معروفا في أيام الجاهلية، فإذا نزلت بهم الشدائد والمحن وأنواع المصائب والفتن إذا بهم يسبون الدهر، فيقول قائلهم: هذه قوارع الدهر، ويا خيبة الدهر، وغير ذلك من أنواع السب. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا يا خيبة الدهر، فإن الدهر هو الله عز وجل. لا تقول يا خيبة الدهر، فإن الدهر هو الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. فبين الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن مسبة الدهر أذية لله عز وجل، والأذى يطلق على قليل المكروه أو على قليل الشر وخفيف المكروه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول، فيطلق الأذى على قليل الشر وخفيف المكروه، ولا يلزم من الأذى الضرر. قال الله عز وجل: إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربي عز وجل أنه قال: يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يبلغون ضر رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الأذى من غير ضرر فقد قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. والشخص قد يتأذى بما لا يضره، فيتأذى الإنسان مثلا من الكلام القبيح وإن كان لا يتضرر به، ويتأذى من الرائحة القبيحة وإن كان لا يتضرر بها، ويتأذى من المنظر القبيح وإن كان لا يتضرر به، ويتأذى من سماع نباح الكلاب وإن كان لا يتضرر بهم. فلا يلزم من الأذى الضرر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. والدهر المراد به الزمن الكثير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ والمراد بذلك الزمن الكثير. يؤذوني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وليس المراد بذلك أن الدهر من أسماء الله عز وجل، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الدهر من أسماء الله عز وجل كنعيم بن حماد شيخ البخاري وابن حزم، وخالفهم في ذلك أكثر من مضى من أهل العلم، وبينوا أن الدهر من الأسماء الجامدة، وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، فكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة. كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالمراد بقول الله عز وجل وأنا الدهر هي أن الله عز وجل هو المتصرف في الدهر، والدهر لا يتصرف بنفسه. ولهذا بين الله عز وجل هذا المعنى في ختام الحديث في قوله: أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر، فمرور الأيام والليالي هو الدهر. والمعنى: إذا سببتم الدهر فإنما تسبون المتصرف فيه، فإن الدهر لا يتصرف بنفسه، وإنما المتصرف فيه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر في الحقيقة أنه يسب ربه عز وجل. إذن هذا هو المراد بالحديث، وليس المراد أن الدهر من أسماء الله عز وجل. وكما عرفنا أن مسبة الدهر كانت موجودة في أيام الجاهلية. فكانوا إذا نزلت بهم الأشياء يضيفون ذلك إلى الدهر، وكما قال قائلهم: رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنها نبل إذن لاتقيتها، ولكنني أرمى بغير سهام. رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنها نبل إذن لاتقيتها، ولكنني أرمى بغير سهام. وهكذا لهم أشعار كثيرة من هذا القبيل. وحصل مثل هذا الأمر في كثير من الشعراء من أهل الإسلام، ولم يكن مقصودهم مسبة الدهر، وإنما قصدوا بذلك ذكر العبر التي يجريها الله عز وجل في الدهر لمن يعتبر، لكنهم استعملوا عبارات تشبه ما كان يستعملها أهل الجاهلية، وإن اختلفت المقاصد. وقال ذلك كثير من فضلاء الشعراء من أهل الإسلام، أضافوا أشياء إلى الدهر وعبارات ظاهرها عيب الدهر، وهم كما عرفنا لا يقصدون هذا المقصد، وإنما يقصدون ما يجريه الله عز وجل العبر لمن يعتبر في الأزمان وفي الدهور. وكان الذي ينبغي هو ترك تلك العبارات التي ظاهرها تشبه ما كان عليه أهل الجاهلية، وإن كانت المقاصد تختلف. إذا مسبة الدهر من أمور أهل الجاهلية، والأمر لا يقتصر على مسبة الدهر، ويدخل في ذلك ما هو شبيه به. فأي شيء لا يتصرف بنفسه وإنما يتصرف فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن سب ذلك الشيء هو في الحقيقة سب لرب العالمين سبحانه، كسب الريح. وفي حديث أبي بن كعب الذي جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند غيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح، لأن الريح ما هي متصرفة بنفسها، هل متصرف بها ورب العالمين سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى علوم الحديث.